الإنسان أن أولاد المرأة أن تبدي شيئا من حريها. كيف؟ لأنه قال ويظن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أن تعلم ولا ترى. فكيف إذا لبست المرأة حريا وخويا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخرج ذلك الناس، فإنه يكون أشد تحريما. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحرية وتبذل ذراعها للناس. طيب ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وصلاة الجمعة كان حراما. نعم.
القاعدة الثالثة هو
العقد
بيع لشخص أثناء صلاة الجمعة، لأنه ما هي نعمه بخصوصه.
في الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟
إيش؟ الأذان الثاني. إيه اللي عنده مجيد الإمام. لا، لأن هذا هو معروف محفوظ في نزول الآية. فتحمل الآية عليه.
بالنسبة لعقود الزواج النكاح هل تبطل أيضا؟
كيف؟
هي
يعني ما لقوا لها الوقت يحصل ما تواجه يحضني هون الزواج. شلون سألها؟ سأل وجيه لكنه حي
قريب
يبطل. هم يقولون يقول بعض العلماء انه لا يبطل لانه ليس ببيع. والله انما والله سبحانه انما نهى عن البيع، ولكن قال بعض العلماء انما نهى الله عن البيع لانه هو الاكثر المعتاد، ولانه هو السبب الذي جعل الصحابه يقولون من عند الرسول عليه الصلاه والسلام ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة. يكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن شروط الصلاة فإنه لقى باطل. وعلى هذا سنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يحدثوا الزواج في هذا الوقت، انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخريف والجمعة صلاة الجمعة.
على هذا القياس الشيخ يكون هو من المثال الاول يكون افضل من البيع ممكن يفوز، اما هذا عقد الناس ينتظرونه ويعقد بعد الصلاه.
قل الله وان كانت الله سبحانه وتعالى ان عقدنا لك الحين فما احنا نقول.
صح.
على الان الثاني.
ما اقول الراجح.
ايش؟
الراجح على الباب الاول منها العقد.
هو قد يرتش الغرض الأول وهو التخصيص للبيع لأنه هو الذي يجد غالبا. يعني لو أنك فكرت في معاملة الناس لوجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح غير نادر، وإلا هو ربما يكون بعد انشغال الإنسان بعد النكاح حجب من انشغال البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله على ما فيه الساعة نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر.
الحين ساعة واحدة اثنين.
القاعدة الثالثة هو الستون.
إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟ لا إيش؟ قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الإجارة. أما بقية النكاح وبقية العقود فإنها تصح، وعللوا على ذلك فإنها نادرة والنادر لا حكم له. وفيه وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح، لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة في هذه العقود.
القاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة. فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم لهذا أو هذا ملزم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله
لو بل أوردناه كان أوضح. ما عندكم الطبع هكذا؟ أوردناه ولا أوردناه؟ طبع طبع لا هذا خطأ. مش عندكم؟ مش عند أبي أخوان داود؟ لا المهم من الظاهر ان اوردناه على اسلوب اخر،
ولكن لشدة الحاجة اليه اوردناه على اسلوب اخر، فمن ذلك ان قوله عن عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم وخلهم واسع وخلقهم كامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة
والإدارة.
يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك
الملك
على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى
كيف ذلك؟ قوله وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس فهم يزعمون، يعني كل في عمله أخطأ، وهذا يشكل زين على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعز عند ذي الملك، فإذا وزعت فقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا وهذا على كذا فهو خير. نعم.
وقوله تعالى وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفوس ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادكم خشية الفقر أو من الإملاق، يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67
يعني من أهم الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاجة كمالا كان أو نقصا، فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأمنا في أموره متدبر لما يقول وما يفعل استدلنا بذلك على كمال عقله ووفو ذهنه، وإذا رأى أن الأمر بالعكس استدلنا على سوء عقله وتدبيره. يعني معناه أنه يستدل بالآثار على المؤثر، هذا هو الأصل، آثار الشيء يستدل بها على مؤثره.
القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا ينفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض متيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المضغونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تسر وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم بما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. قال فيه: قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا القاعدة 67: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح في المفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة القاعدة 67: ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبجاهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء متكاتفون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال قبلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك، ولا يأتي في هذا المعنى كثير، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تميز تماما وعرف مراكبها. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تميزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له. والله أعلم.
صحيح. يعني شيء معلوم ما حاجة في إلانه مجال. قال الله خير عما يشركون.
معلوم.
أن الله خير. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة إلى آخره. وهكذا الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه الأول لا فائدة منه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن هو غافل لا يقنط لا في الليل ولا في النهار على وصف الذي ذكره الله عز وجل. وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. نعم. متنازعين.
القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغوار. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. ومريم التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته وإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.
هنا. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير ما لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة واللهو صار حسف عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات رفع عليه. نعم.
والقاعدة 70.
نعم. نعم. من وقوعهم. نفهم بالكفر يا ناس. نفهم. قال علينا المفسرون من السلف معناه انه صار يعذب لعقابها وعذبها في وقت موسى ولنا واضح، وذلك انه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الامر الذي الهته به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل كله اتخذه خليلا. لها في ذم هي يقولها لأن ضرر عليه هو نفسه ليصرفها على نفسه، ولهذا كان بعض السلف إذا ألهوا شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه حتى يكون هذا الذي ألهاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. أحيانا يجوز لو بديت هذه عنها عن طاعة الجمعة أو طاعة الجماعة تروح لها البرلان وبعدين ندم قلت هذه السيارة اللي أوجبت أني أصل صلاة الجمعة والجماعة بحرقها. لا إتلاف المال للنكاية هذا الغال الآن الغال من الغنيمة مو بيحرق لحده، لو كنت ليش تحرقوا لحد حلوا رحمه مع الغنيمة نقول هذا أنكى، ولا كان نقول كل العقوبة لا تنسى
هذا،
ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مالا. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا أنهانا شيء عن ذكر الله أن نفرق هذا الشيء؟
ممكن
يقول لا مالا لا مانع أن نتلفه لأجل تعذيب للنفس ووضع النفس.
هذا
نعم لأن ضرر عليه أنا أخاف أني إذا أفلستها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك أروح أتيك الزوجات كيف يعني نقول إشتران تطلقها يعني والله يمضى فيها يمضى ولا شك إن إذا ألهتها عن طاعة الله لا شك إنها شؤم، هذا من شؤم المرأة أن تكون سبب لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، بين الله عز وجل أن من الأزواج من يكون عدوا لنا وحذرا من ذلك، وهذا هو الواقع في بعض النساء حين تظن أن تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينما وأن يسافر بها إلى الخارج وأن يمكنها من رؤية النساء كافيات العاليات وما أشبه ذلك. وبعض الناس والعياذ بالله فهيمة ليس له إلا الشهوة فقط، فهذه محل شهوته لا يهمها أن يأتي بكل ما تريد هنا يبقى رجولته عند وجود شهوته.
القاعدة السبعون
الإخوان يقولون يقطع البحث.
القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح وفي طريقته في محاجة أهل الباطل وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن ووصوله وعقائده وأخلاقه وأدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشرور والفساد نوعان، أحدهما المفسدون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الجهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخ أو المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء ويرفضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق، الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم. ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، كما فيه من العدل ووجوب الحق ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أصولهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين.
ما حض عليه القرآن يلزم الإعجاب العالي بعده والحق السامي والقوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغير عليه شعورهم عليه نعم بحث لأحواله
كما فيه الإجابة
نعم صح أحوالهم
كما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق. كل هذا أعظم سد وأحكم حسن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدأ القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله.